المخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا ستدعون إلى قوم أولي أصحاب بأس شديد، قيل هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة، وقيل فارس والروم، تقاتلونهم حال مقدرة هي المدعو إليها في المعنى، أو هم يسلمون فلا تقاتلون، فإن تطيعوا إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما مؤلما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد، ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه بالياء والنون عذابا أليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. حينما تخلف الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة وخافوا من قريش وظنوا بالله تعالى ظن السوء أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل وأن أصحابه سيهزمون وأنه أمرهم سيستأصل، لما جاءت الغزوة التي بعده وهي خيبر فيها المغانم، اليهود ضعفاء وعندهم مزارع كثيرة وعندهم خيرات وغنائم كثيرة، طمعوا في الخروج، وهذا لا يدل على الإيمان، نكلوا في الأولى وطلب الخروج في الثانية، هذا لا يدل على الإيمان. أولا أن الله تعالى وعدها أهل الحديبية خاصة كما سيأتي يقول تعالى في الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين. والأمر الثاني أن طلبهم الخروج الآن لا يدل على إيمانهم، لأنهم متهمون لأن الغزوة سهلة قريبة فيها مغانم كثيرة، فجاءهم الاختبار الذي يظهر ما في قلوبهم. قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، كنتم صادقين وأنكم ستخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر لأجل القتال، فأنتم ستدعون في غزوات أخرى فيها قتال فيها شدة قوم أولي بأس شديد، فإذا خرجتم فهذا دليل على صدقكم، وإن لم تخرجوا فإن هذا دليل على أنكم لم تقصدوا القتال في سبيل الله وإنما أردتم الغنائم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. الأعراب معروفهم الأعراب الذين حول المدينة، الذين حول المدينة ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تقاتلونهم أو يسلمون، تقدم في الدرس الماضي أن الله تعالى ذكر القتال أو الإسلام ولم يذكر الجزية لأنهم أولو بأس شديد، ومن كان عنده بأس شديد فإنه لن يقبل بالجزية، الجزية ما يدفعها إلا من علم ضعفه وأنه لا طاقة له بالقتال فيرضى بإعطاء الجزية. أما فارس والروم وبنو حنيفة تشمل كل هؤلاء أقوال، ولا مانع من أن تشمل كل هؤلاء، فإنهم لا يدينون بالجزية بغض النظر عن الخلاف في مسألة أخذ الجزية من العرب، هذه مسألة أخرى، لكن هؤلاء أولو بأس شديد فيرون أن عندهم قوة فلا يستسلمون، إما يدخل في الإسلام طوعا فيتركون القتال لأجل أنهم أسلموا، وإما أن يقاتلوا. فإن تطيعوا في الخروج يؤتكم الله أجرا حسنا، الأجر يشمل أجر الدنيا والآخرة، لأن هذا دليل على الصدق، إذا خرجوا وقاتلوا هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد دل على صدقهم، فاستحقوا الثواب في الدنيا ما يحصل لهم من الفتح والغنائم، وفي الآخرة ما يحصل لهم من المغفرة والرحمة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني من قبل أي تولوا عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، هذا اختبار لهؤلاء، فإن خرجوا دل على صدق إيمانهم، وإن لم يخرجوا فالله تعالى قد توعدهم بالعذاب الأليم. ثم عذر الله جل وعلا من لا يستطيع القتال، قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. يعني تلاحظ هنا أنه ردد الحرج 3 مرات. قد يقول قائل: يعني هل عطف 3 وذكر الحرج 1 يمكن أن يقال ليس على الأعمى ولا على المريض، ولا ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج، ويحصل يعني استفاد المعنى بهذا. لكن تجد أنه كرر الحرج 3: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهل هناك حكمة يعني تستنبط من تكرار الحرج 3؟ ومعروف أن القرآن هو أفصح الكلام، ولا يمكن أن يكرر شيئا بدون فائدة، أن هذا يعتبر عيب في الكلام إذا طال الكلام وتكرر بدون فائدة وفصاحة وبلاغة، والشيء مقصود يزيد في المعنى ويعطيه الحسن والجمال والكمال، فإن هذا يكون عيا في الكلام، نزه عنه كلام الله جل وعلا. فلا شك أن هذا الترديد ما جاء هكذا بدون يعني حكمة، لابد له من حكمة. فنتلمس والله أعلم، لكن يعني تستنبط الحكم ويخفى أشياء كثيرة، لكن لا مانع الإنسان يتلمس يستنبط بعض الحكم بحسب ما يستطيع. وش يظهر لنا الآن؟ في شيء الله؟ لكن هل ألا يحصل هذا بذكر مرة؟ ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض حرج. على كل حال أنا ما مر بعين شيء من كلام أهل العلم، هي القضية كلنا نجتهد، لو أحد وجد شيء لا بس يفيدنا في الدرس، لأن ما يعني الأمر هذا ما يعني استدركته إلا الآن، لكن لا مانع أن نتلمس. طيب نشوف كلام آخر. نعم حرج يعني إثم، مو بالحرج اللي هو المرض، لا مو بالمقصود المرض، يعني إنه ما عليه إثم في ترك الجهاد، هم يستوون في عدم الإثم، كلهم ما عليهم إثم، فما يعني إيش قصدك؟ ما هو هذا قصدك إنه حتى لو كان يختلف، إذا سلمنا يعني لو سلمنا أنه يختلف يكفي فيه مرة واحدة، يعني مثل هذا عليه إثم كبير وهذا وسط وهذا إثم قليل، يقول ليس على 3 إثم وينتهي الأمر، نفى كل الإثم اللي عليهم وينتهي الأمر. أنا في بعض شيء الله أعلم، يعني نشوف سلطان
دور
لا والله يعني هذا اللي يظهر لي الله أعلم، أن الأمر فيه يعني شدة، الأمر فيه شدة تأكيد على أمر الجهاد، وأن من تخلف فهو آثم عليه حرج عظيم، ولذلك احتاج الأمر لتكرار النفي 3 لأن الأمر جدا مغلظ، الأمر بالجهاد أمر مشدد جدا، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وهذا منافي للإيمان، كيف يؤمن بالله ويشهد أنه رسول الله ويبايع على النصرة، يبايع على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخلف بدون عذر؟ كان هذا من أعظم الكبائر. الله تعالى يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وتوعد الله تعالى المتخلفين بأشد الوعيد: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم، وإنهم رجس ومأواهم جهنم ساءت مصيرا. كذا الآية أنهم يجزون ما كانوا يكسبون. فتجد الوعيد شديد جدا في التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا خذلان للإسلام عموما وخذلان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا شخصه، هذا أعظم ما يكون. ولذا فإنه احتاج الأمر إلى تكرار الرخصة مرة بعد مرة لهذا الأمر، وهذا له نظائر. إذا كان الأمر شديدا فإنه يأتي التأكيد على إما عليها يعني على سببه أو التأكيد إذا كان هناك رخصة. هذا شبيه بالقبلة، لما شدد الله تعالى في أمر القبلة كرر الرخصة مرة بعد مرة، ومن حيث خرجت يعني كرر الأمر مرة مرة، ومن حيث خرجت لوجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربكم الله بغفر، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، فكرر الأمر عدة مرات وهكذا. فالشيء الذي له أهمية بالغة والشيء العظيم يحتاج إلى مزيد أو إلى تكرار لأجل إما تأكيد الوجوب أو بيان الرخصة. فهذا اللي يظهر العالم أنه لشدة الأمر احتاج إلى أن يكرر الرخصة للمعذور. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية، عرفنا الآن أن هؤلاء الثلاثة الأعمى لا يستطيع الجهاد لأنه لا يبصر، والأعرج لا يستطيع الجهاد لأن الجهاد يحتاج إلى كر وفر، والعرج درجات يختلف. المقصود بالأعرج الذي لا يستطيع الجهاد، حتى لو وجد عرج خفيف يسير يستطيع أنه يجاهد بطريقة معينة ويركب الفرس ويثبت عليه مع أنه في عرج لو مشى، هذا غير مقصود. المراد العرج الذي يمنع من الجهاد، والمريض يشمل جميع أنواع المرض، مرض الذي لا يستطيع معه الجهاد. هؤلاء معذورون ليس عليهم إثم ترك الجهاد، لكن السؤال هل لهم أجر مجاهدين أم لا؟ الآية الآن بينت الرخصة أنهم معذورون ليس عليهم إثم، لكن السؤال هل لهم أجر مجاهدين ولا لا؟ لهم أجر مجاهدين. عبد الله بالنية صح، لازم يقيد بالنية، لأن هؤلاء المعذورون ينقسمون إلى قسمين: قسم قد عزم على الجهاد لولا العذر، والله تعالى يعلم من قلبه أنه حريص على الجهاد يتمناه من كل قلبه لولا المانع، فهذا له أجر المجاهد، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال المدينة قد شاركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي لفظ حبسهم المرض. وأما من كان ليس عنده نية جازمة فإنه لا أجر له ولا إثم عليه، ليس له أجر لأنه لم ينوي وليس عليه إثم لأنه معذور. ولذلك قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هل مفهوم الآية أنه هنا الآن قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله؟ الآن المنصوص عليه طائفتان: القاعدون القادرون والمجاهدون. طيب الطائفة الثالثة المعذورون، المعذورون مسكوت عنهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثنى أولي الضرر، يعني معنى الآية لا يستوي القاعد القادر مع المجاهد. طيب القاعد المعذور هل يكون يدخل في لا يستوي مع المجاهد ولا يستوي مع المجاهد؟ إيش مفهوم الآية؟ ها؟ يقول مسكوت عنه، والمفهوم كما مر معنا لا عموم له، لا عموم له، يعني ما له عموم في جميع الصور، لأن الحين عندنا قادر قاعد ومجاهد، هؤلاء منصوص عليهم بنص الآية. أما القاعد المعذور فهذا إيش؟ مسكوت عنه، دلالة الآية عليه دلالة مفهوم. فهل نقول أنه غير الضرر ما دام استثناه معناه أنه ما يكون كالقادر القاعد وأنه يكون مثل المجاهد؟ نقول لا، كما ذكر المقيم رحمه الله نقول لا، نقول هذا مسكوت عن دلالة مفهوم، يعني لو قال قائل مثلا لا قول تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، مفهومه إيش؟ أن أولي الضرر يستوون مع المجاهدين. أقول لا، هذا الآن ما يصح، ما يصح هذا الاستدلال. قل غير القاعدون المعذورون هؤلاء أنواع، هؤلاء أنواع، والدلالة الآية عليهم دلالة إيش؟ مفهوم ليست منطوق. وهل دلالة المفهوم تشمل جميع الأفراد؟ الجواب لا، دلالة المفهوم كما هو معلوم دلالة لا عموم لها، فتصدق ولو بصورة واحدة. يعني لا بد أن يكون ولو صورة واحدة يخالف المنطوق، وإلا لما كان هناك فائدة من المنطوق. واضح هذا ولا لا؟ يعني إذا جاء مفهوم يخالف المنطوق فلا بد أنه ولو صورة واحدة تخالف المنطوق، وإلا كان المفهوم ما له فائدة. فإذا أعمل المفهوم ولو بصورة واحدة حصلت المخالفة، فصار فأعمل الدلالة المفهوم. لكن كون إنسان يعملها في جميع الصور نقول لا، لأن دلالة المفهوم ليست من صيغ العموم، فلا عموم لها، ينظر في الأدلة من يدخل ومن لا يدخل. فإن ضرنا في الأدلة وجدنا أن القاعدين انقسموا إلى قسمين، قسم كان يعني يجاهد من قبل ثم طرأ عليه المرض، هذا لا إشكال أنه يدخل ويكون له الأجر إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والنوع الثاني لم يكن مجاهدا من قبل، ولكنه بعدما عذر، يعني إما العذر طارئ أو أعمى من حين ولد، يعني ما سبق له الجهاد، لكنه في حال العذر قد عزم نوى يقينا عزما، فإذا نوى عزما فله الأجر كما تقدم. من هذا هو تفصيل القول في ما يتعلق بالمعذورين. هذه هي أشكلت على بعض المفسرين آية النور، لأن المقام ليس مقام جهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم. هل معنى الآية أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أنه يأكل من بيوت غير المذكورين؟ منهم من قال بهذا، أنه يعني الآية الآن أباحت إنسانا يأكل من بيوت معينة، بيوت الآباء والأمهات وبيوتكم بيوت آبائكم بيوت ما إخوانكم بيوت أخواتكم وعمامكم أخوانكم وخالاتكم، ذكر عدة أنواع واستثناء أباح الأكل منها. هل معنى الآية أن الأعرج يجوز له أن يأكل من حتى من غير هذه البيوت؟ منهم من ذهب إلى هذا، لكن هذا في نظر، يعني ما يقال أن الأعرج يجوز له أن يدخل بيت شخص ليس بأب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عم ولا خال ولا خالة ولا صديق ولا بيت يملك مفاتيحه، يدخل بيت واحد ما يعرفه ويأكل منه، هذا بعيد. فلذلك حصل إشكال في الآية، والأقرب الله أعلم أنه قال هذه الجزء الآية الأول لا علاقة له بالأخير، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، في يعني إذا تركوا شيئا يعجزون عنه سواء الجهاد أو مثلا الصلاة، المريض ما استطاع يصلي قائما أو ما استطاع يتوضأ أو كذا وكذا من الأشياء التي يعجز عنها. فالآية عامة تشمل الجهاد وغيره في رفع الحرج عن هؤلاء فيما يعجزون عنها أو يشق عليهم. أما أنها يعني تجعل معناها مرتبطة بالأكل وأنه يجوز أن يأكل من أي بيت، فإن هذا بعيد. ولو دخل بيتك أعرج وأكل منه بدون علمك، يعني خلت الباب مفتوح وجاء أعرج دخل، ولا حطيت مثلا إنسان عنده محل أو كذا وطعام يبيع مثلا في الطعام وجاء أعرج حط له كرسي وبدأ يأكل من التمر ولا يأكل من الفاكهة، وش يسوي صاحب المحل؟ يسكت يقول والله هذا أعرج ما لي حرج، وهذا الأعرج غني ما شاء الله كأنه أغنى من صاحب المحل. فما يمكن يقال بهذا، وإن قيل به نظريا لكن ما يمكن يطبق عمليا، لأن العرج ليست صفة تتعلق بالأكل. يعني لو قيل اليتيم والفقير أو نحو ذلك له علاقة، لكن الأعرج والأعمى والمريض ما له علاقة في الأكل، ما فالأقرب أن هذه الآية حكم أولها حكم والثاني حكم آخر لا يلزم الاعتبار. حديث أبي كبشة هو يعني إذا أردنا التفصيل أنه يقال عندنا الآن أجر نية وأجر عمل، قال فهو بنيته فأجرهما سواء، أي في أجر العمل نفسه في نفس العمل يبقى ما يترتب على العمل إذا وقع ما يترتب عليه من الآثار، هذه ينفرد بها العامل. كيف ذلك؟ لأن الناوي ما أوقع شيئا ولا والنية ما يترتب عليها أثر، ولا لا؟ واضح. الإنسان مثلا بالمثال يتضح، إنسان مثلا تبرع بمئة ألف ريال، غني تبرع مئة ألف طبع الكتب، واحد فقير لما رآه قال لو عندي مئة ألف ريال لطبعت بها كتب مثل ما فعل فلان، وصادق. أجرهما سوى الآن في العمل، أجر هذه النفقة هم فيها سوى، لكن اللي طبع الكتب كم استفاد من هذه الكتب، كم شخص استفاد منها الكتب، استفاد منها مثل عشرة مئة ألف، ربما أسلم ناس بسبب هذه الكتب، واضح، وتعلموا ناس من الكتب وعلموا، ربما يتسلسل الأجر. هذا الآن ثواب الأثر، هذا يختص به العامل. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الفقراء وشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون تصدقون والأغنياء يتصدقون، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما قال أنتم وهم سواء، لا، أقرهم على أن الأغنياء سبقوهم، قد ذهب أهل الدثور بالأجور فعلمهم التسبيح، فلما عامل به الأغنياء وجاء الفقراء الثاني يشتكون قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الواضح الآن أن الأغنياء سبقوهم بآثار العمل، مع أن الفقراء عازمون على العمل ومتحرقون متأسفون، كانوا يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على الصدق وعلى تمام العزم، لكنهم عاجزون. فما قال أنتم وهم سواء، قال ذهب أهل الدثور، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا يجمع بين الحديث، قل أصل العمل يستوون، ولكن المتصدق بالفعل يكسب ويتقدم على الآخر بأثر العمل. ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يطع الله ورسوله، أول ما يدخل فيه الجهاد، يطع الله ورسوله في الجهاد ويجاهد إذا أمر، فله هذا الفضل، ولا مانع أن يدخل في جميع الطاعات والمعصي، أيضا يدخل فيها جميع المعاصي. لقد
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة هي ثمرة، وهم 1300 أو أكثرهم، هي ثمرة وهم 1300 أو أكثر، ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وألا يفروا من الموت، فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية، ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، أي لم يزل متصفا بذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر، وكف أيدي الناس عنكم في عياركم لما خرجتم وهمت بهم اليهود، فقذف الله في قلوبهم الرعب، ولتكون أي معجلة عطف على مقدر أي لتشكروه، آية للمؤمنين في نصرهم، ويهديكم صراطا مستقيما أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. وأخرى صفة مغانم مقدرا مبتدأ لم تقدروا عليها هي من فارس والروم، قد أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم، وكان الله على كل شيء قديرا أي لم يزل متصفا به. ولو قاتلكم الذين كفروا الحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا. سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه.
يقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا يدل هذه الآية تدل على فضل تلك البيعة وعظم شأنها، وأن الله تبارك وتعالى وصف أنهم يبايعونه سبحانه ووعدهم بالثواب، وأخبر جل وعلا أنه رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ذكر المفسرون أمرين: الأول ما في قلوبهم من الإيمان، والأمر الثاني ما في قلوبهم من الاضطراب. ولا مانع أن يجتمع الأمران جميعا، ففي قلوبهم الإيمان وفي قلوبهم الاضطراب أيضا لهذا الصلح وما حصل فيه، إن كان هذا البيع قبل الصلح، هذا البيع قبل الصلح، فقد يكون فيه شيء من الاضطراب وتهيب من قتال العدو نحو ذلك. فالله تعالى أنزل عليهم السكينة فزال ما في قلوبهم من الاضطراب أو الخوف أو يعني التردد نحو ذلك، وهذا فضل الله تعالى يؤتي من يشاء. فالعبد إذا صدق ثبته الله: أي الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالثبات من الله بحسب إيمان العبد، وكذلك الاضطراب والقلق والرعب والخوف يلقيه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده بحسب كفرهم وحسب معاصيهم. فالرعب من جنود الله تعالى يلقيها في قلب من يشاء من أعدائه، وقذف في قلوبهم الرعب كما أخبر الله تعالى عن من النظير: فقذف في قلوبهم وظنوا أنهم مانعة حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فمن نصر الله وأطاع الله جل وعلا ألقى في قلبه السكينة والثبات، وهذا من أعظم أسباب النصر. ومن عصى الله جل وعلا وعانده فإنه يلقي في قلبه الرعب ولو كان شجاعا فارسا غوارا، لأن هذه الأمور بيد الله لا تنفع شجاعته. فالمشركون في بدر كانوا صناديد وفرسان وشجعان، وتهابهم يهابهم العرب، كل العرب تهابهم، وكانوا ألفا، والصحابة كانوا 318، كانوا في حالة من الفقر والضعف لأنهم كانوا فقر شديد، وأبدانهم كانوا فيها شيء من الضعف بسبب الفقر، وكانوا جاءوا إلى بدر يتناوبون البعير الواحد يتناوبون مجموعة. فلا شك أنهم تعبوا من الطريق، لأنهم يمشون مرة يركبون مرة مع قلة الطعام، فهم في حال يعني شديدة من القلة وقلة العدد وقلة العدد ومن الفقر والضعف. وهؤلاء جاءوا بالعشر والبطر، صناديد معه الأموال الطائلة، ينحرون كل يوم 10 أو 100 بعير، كيف 10، البعير يأكل منه 100. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام عددهم بينحرون، ينحرون الجزور، يشربون الخمور، وتعزف عليهم القينات، وعشر بطر. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيله. هذه القوة والكثرة ما نفعتهم. أنزل الله ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فصاروا أجبن ما يكون وأضعف ما يكون. فقتل المسلمون 70 بكل سهولة، وأسروا 70 بكل سهولة، قتلوا 70 وأسروا 70 بيسر وسهولة. ما قتل المسلمين لعدد إلا نزر يسير جدا. وأبو جهل قتله الشابان شباب من الأنصار، معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، شباب صغار من الأنصار قتلوهم بلمح البصر، وهو سيد قريش و شديدهم وله معروف بشدته وشدة بأسه وعناده وتلبيسه له. المقصود أن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن النصر من عنده وأن السكينة منه جل وعلا حسب طاعة العبد، وأن هذا من أعظم أسباب النصر. إذا أنزل الله تعالى على العبد السكينة انتهى الأمر، وما يبالي بما أمامه، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد ويلقى الله تعالى شهيدا، وهذا قد يكون خيرا له. يعني كثير من الصحابة يحب أن يقتل شهيدا، فهو موعود بإحدى الحسنين وكلاهما خير ورحمة، فإذا زال عنه الخوف انتهى الأمر، فإن استشهد فهذه رحمة من الله، وأسهل ميتة ميتة الشهيد، كما جاء في حديث رواه الترمذي: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال القرصة هي قرصة النحلة أو الدبور أو نحو ذلك، أما العقرب الحية تسمى لدغة، قرصة النملة أيضا هذه تسمى قرصة، وأما ذوات السموم تسمى لدغة، فهي قاتلة شديدة، ليست المراد بالحديث، المراد القرصة الخفيفة السهلة. فهذا هو سبيل الفلاح، نصر الله والثبات. ولذلك لما عصى بعض المسلمين في أحد وخالفوا حصل عندهم شيء من الاضطراب فولوا هاربين، مع أنهم صحابة ومع أنهم من خيار أهل الأرض، لكن لما حصل شيء من المعصية حصل في قلوبهم شيء من الرعب واضطربت الصفوف وخافوا وهربوا بسبب تلك المعصية، كما قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فمن أراد الثبات في السلم والحرب فعليه بطاعة الله تبارك وتعالى، حصل له الثبات في العلم، حصل له الثبات في التعليم، حصل له الثبات في العبادة، حصل له الثبات في جميع أحواله وأموره. ومن عصى الله حصل من الرعب والخوف والقلق والاضطراب في كل شيء، في صلاته وفي علمه وفي عبادته وفي معاملته للناس وفي جميع أحواله، فتراه مضطربا مرتبكا عند الخوف والرعب والتردد بحسب ما في قلبه معصية الله جل وعلا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المراد به فتح خيبر، واضح أن المراد به فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها بهذا الفتح، وهي المرادة بخيبر. وكان الله عزيزا حكيما، يجمع جل وعلا بين العزة والحكمة، تقدم وجه الجمع بينهما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هذه على سبيل العموم لجميع المسلمين إلى قيام الساعة، فعجل لكم هذه، عجلها. هل حصلت في نزول الآية؟ الجواب لا. كيف قال عجلها وهي لم تحصل بعد؟ هذا على سبيل إيش؟ التأكيد، أنه أكدها كأنها قد حصلت، كأنها ستحصل يقينا وقريبة، فأخبر عنها كأنها عجلت ووصلت مع أنها لم تصل بعد، على سبيل التأكيد من أجل أن يطمئنوا ويفرحوا بهذا الوعد. فعجل لكم هذه المذكورة قبل في الآية، وكف أيدي الناس عنكم، هذا يشمل عدة أمور أو أحوال. الأول كف الله تعالى أيدي الناس حينما خرجوا إلى صلح الحديبية، هم اليهود بأن يوقعوا بأولاد المسلمين ونسائهم فالله تعالى صرفهم. ما الذي حمى النساء والأولاد في غيابهم في الحديبية؟ أعفي إلا الله، تركوا أولادهم ونساءهم وخرجوا وبقوا أياما طويلة، الذهاب والبقاء في الحديبية مع الصلح حتى تم ثم رجعوا، يعني بقوا مدة طويلة، يعني أقل شيء يمكن قرابة، يعني الذهاب أسبوع أو قريب من هذا والرجوع قريب من هذا، يمكن بقوا قرابة يعني أقل شيء 16 يوم أو أسبوعين، 16 يوم أكثر إلى 17 يوم، يعني فرصة لليهود إذا عرفوا أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة ولا والمدينة ما فيها أحد، هذه فرصة، لكن الله تعالى منعهم. وكذلك أهل نجد الذين أحيانا يغيرون، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبة ما بقوا إلا بضع ليالي حتى أغار عليهم من أغار من أهل نجد في غزوة ذي قرد أو ذي قرد المشهورة في حديث سلمة بن الأكوع، وما كان معه قبل ذلك شيء إلا الله جل وعلا. المدينة مكشوفة وليس فيها إلا قليل من الرجال والباقي نساء ذرية، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج علنا ما أخفى خروجه، الله تعالى منع المدينة وحمى نساء ذرية حتى رجعوا، فلما بقوا أيام قليلة أغار عليه من أغار من أهل نجد. هذا واحد. الثاني أنه كف فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم حينما خرجوا إلى خيبر، نفس الشيء لما خرجوا إلى خيبر المدينة بقيت خالية فما فيها إلا قليل، ومع ذلك منع الله تعالى أحدا يغير على لاسهم أنهم خرجوا إلى خيبر، ويهود خيبر حلفاؤهم بنو أسد وغطفان من أهل نجد، ومع ذلك فإنهم لم ينصروهم. ما الذي منعهم من نصر اليهود سواء يأتون إلى خيبر نفسها ينصرون اليهود أو يأتون إلى المدينة يغيرون على أولاد المسلمين ونسائهم؟ ولكن الله تعالى كف أهل نجد بني أسد وغطفان مع أن المسلمين يقاتلون حلفاءهم، ومع ذلك لم يأتوا لنصرتهم. يذكرون في السيرة أنهم جاءوا أو هموا بالمجيء فصرفهم الله جل وعلا، كل هذا يدخل في الآية. أما أهل الحديبة فهذا مذكور في الآية التي بعدها، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون، الواو هنا في قول المفسرين، القول الأول أن الواو هنا معطوفة على محذوف تقديره لتشكر الله ولتكون آية، والقول الثاني أن الواو زائدة ولتكون آية للمؤمنين، يعني ليس هناك شيء محذوف، لتكون آية للمؤمنين. ما هو الذي يكون آية للمؤمنين؟ ما هو الذي يكون آية؟ هل هو المغانم ولا الكف ولا الجميع؟ ها؟ الجميع، الأقرب أنه جميع. المغانم آية، كيف تكون المغانم آية؟ واضح، الله وعدهم إياها قبل أن تقع، فإذا وقعت صارت آية تصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم بها قبل أن تقع، فإذا وقعت كما أخبر صارت دليلا على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى نصر الله جل وعلا. وكذلك الكف آية ظاهرة كما تقدم، إذن لا مانع أن يعود على جميع ما ذكر، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، يهديكم صراطا مستقيما. ذكر الله تعالى نعمة الدنيا بالمغانم ونعمة الدين بداية الصراط المستقيم، وبهذا تجتمع النعم، يهديهم الله صراطا مستقيما بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليهم من الآيات التي تزيدهم إيمانا، لأن الآيات هذه فيها دين ودنيا، وهذا من رحمة الله وفضله جل وعلا أنه ينزل آيات تقوي الإيمان من جهة ويحصل فيها نفع دنيوي من جهة. فالآيتان المذكورتان الآن فيهما نفع دنيوي واضح، هذه مغانم وكف الشر وهذا المشركين، هذا نفع دنيوي عظيم ونفع ديني لما يحصل من الإيمان بهذه الآيات، إذا وقعت ازدادوا إيمانا، الله تعالى كف عنهم مشركين وهم قادرون على الإغارة ويتربصون، وكذلك كف الله تعالى اليهود وحصلت هذه المغانم والنصر فانتفعوا دينا ودنيا. لا ما في مغانم صلح الحديبة، ما في مغانم، هذه الغنيمة، وعدكم مغانم فعد لكم هذه على فرض من العموم المذكور مغانم على جنب، ما ذكر واحدة من المغانم فعد لكم هذه، لكم حديثة ما في مغانم لخاز، لكن هذه ترجع المذكور فعد لكم هذه أي هذه الغنيمة. ولا عن فحد المفسرين ذكر أن صلح الحديبية ما مر بعقل أحد قال بهذا، الظاهر الآية واضح أنه ذكر المغانم ثم ذكر فردا منها. أما الحديبية صحيح في خير ديني فتح للقلوب لكن ما في مغانم، حتى فتح مكة بعده ما في مغانم، نفس الفتح فتح مكة المقدمة لفتح مكة ما في مغانم، لكن المغانم جاءت بعد ذلك في حنين، لكن المقصود المغانم الحديث عن المغانم.
من الذي يعجز الحديبية؟ أقول من الذي يعجز الحديبية حتى
يعني يقصد الفتح الصلح يعني هو عجل الصلح لا الأمر أنه المغانم مثل ما لكم السؤال الله أعلم يعني الله أعلم ما مر من شيء الله فتح الله لا يحكم تقدم. والمغانم الكثيرة هذه هي عموم الفتوحات كما تقدم، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أخرى أي مغانم أخرى لم تقدروا عليها الآن قد أحاط الله بها، يعني كتبها للمؤمنين وأحاط بها قدرة وعلما فلا يمكن أن تفوت، لا بد أن تقع كما حصل في الفتوحات العظيمة في فارس والروم وغيرها. وكان الله على كل شيء قدير، هذا تطمين للمسلمين من أجل أن يثقوا بوعد الله تبارك وتعالى، وأنه إذا وعدهم بشيء فلا بد أن يقع، لأنه جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما وقدرة، فخبره عن علم ولا بد أن يقع ما وعد به لأنه على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا، المراد به في صلح الحديبية لأنهم كادوا يقتتلون، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وكاد أن يقع ولكن الله تعالى شاء أن لا يقع. ومن الأمور التي قدرها الله تعالى ما ذكر بعد ذلك حينما أرادوا أن يغدروا بالمسلمين، فالله سبحانه وتعالى كف كيدهم، خرج 70 من المشركين قبل الصلح يريدون غرة في من آخر الليل من أجل أن يغيروا على المسلمين وهم نائمون، فالله جل وعلا أوقع بهم، فانتبه المسلمون فعسروهم جميعا بدون قتال، استسلموا قذف الله في قلوب الرعب، فأخذهم المسلمون جميعا بدون قتال، أخذوا أسلحتهم جاءوا بهم من النبي عليه الصلاة والسلام أسرى بدون قتال، ما قتل أحد من هنا ولا هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا عفى عنهم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه، يبدأون ويثنون. فلما أخذهم المسلمون هذا الأخذ العظيم، هذا الأخذ النصر المعزر بدون قتال، تبين المشركين أن المسلمين ما لجأوا إلى الصلح ضعفا، وإنما لجأوا للصلح من منطلق قوة، فخاف المشركون وركنوا إلى الصلح، لأنهم يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل للصلح يقول والله والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني ظن المشركون أن المسلمين مالوا إلى الصلح لضعف بهم، فالله قدر ما حصل من أجل أن يخاف المشركون ويعرف أنهم على قوة عظيمة ولكنهم أرادوا المسالمة، فخاف المشركون وافقوا على الصلح كما معروف. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، هذا مثال على أن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والآيات كثيرة ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، والآيات كثيرة في هذا. ولو قاتلكم هذا ما وقع ولن يقع، ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني القتال لم يكن، فلو كان القتال لكان على هذا الوجه أخبر الله تعالى به، لولوا الأدبار وثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هل هذا خاص بهؤلاء الكفرة بأعيانهم وخاص بوجود النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ الجواب لا. بين جل وعلا أن هذه سنته جل وعلا التي قد خلت من قبل، نصر المؤمنين إذا صدقوا ونصر الله على الكفار في كل زمان ومكان، وأن هذا ليس خاصا بأولئك. سنة الله التي قد خلت من قبل، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما نصر الله تعالى يوشع بن نون حينما قاتل، دخل الأرض المقدسة وقاتل أهلها، وغير ذلك مما حصل من القتال المشروع. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صوت لهنا. نعم. يشمل كل المغازي اللي بعد خيبر، الله حنين، ويشمل فارس والروم وغيره.
العباس بن كثير ذكر انه قوي من صلح حديث شوفاني كذلك.
وجه المغانم، ذكر وجه المغانم، يعني ايش
المغانم؟ قال مغانم خيبر. احد قال لكم هذا الشوفاني قال قيل صلح حديث، وابن كثير كانه يعني ذكر في سياق قول ابن عباس نفسه،
لكن ما ذكر وجهه انه هذه المعجل انه غنيمه، كيف يكون غنيمه من الصلح؟ على فلان يتأمل.
وهو الذي كف أيديكم عن أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظهركم عليهم، فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم، فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا بالتاء والياء، أي لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه، والهدي معطوف على كم؟
كم صدوكم،
معطوف على كم، معكوفا محبوسا حال، أن يبلغ محله، أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل اشتمال منهم، فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به، وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور. وجواب لولا محذوف، أي لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ، ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين، لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما.
يقول جل وعلا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم علينا. هذه القصة التي قدمتها في صحيح مسلم، أنهم المراد 70 الذين جاءوا يريدون غرة، فأخذ المسلمون فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا ببطن مكة، وقوله وصدوكم عن المسجد الحرام، وش يعني يفهم من هذا إذا جمعنا بين قوله ببطن مكة وقوله وصدوكم عن المسجد الحرام؟ لنخرج بشيء من هذا، وهو بين مكة، يعني كلمة مكة أعم من المسجد الحرام، لأنه قال ببطن مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام هل دخل الحرم ولا ما دخل؟ ها نص الآية وصدوكم عن المسجد الحرام، إذن هم خارج الحرم، نزل المسلمون خارج الحرم، ويقول ببطن ايش معنى ببطن؟ البطن يراد به الوسط الشيء، فإذا يعني لا بد أن تنفك الجهاه ولا كان فيه تعارض. نقول صدوكم عن المسجد الحرام، هم خارج الحرام وهم في بطن مكة، معناه مكة أعم من الحرم. إذا قيل مكة يشمل الحرم وما حوله من البيوت ونحو ذلك، الحارات الأحياء والبيوت وكذا يشمل ولو كان من الحي، فلا يلزم بالتعبير إذا عبر الإنسان قال مكة ولا الحرم، لأن كثير من الناس لا يفرق بينهم، إذا قيل مكة والحرم عنده شيء واحد لا. ولذلك يعني هذا يستفاد منه في مسألة حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام يقولون إنهم أهل مكة ولو كانوا خارج الحرم ما دام من البيوت متلاصقة، لأن الحكم ما يتعلق بالحرم، يتعلق بالحضور، حضور المسجد الحرام. ما قال ذلك لم يكن أهل داخل المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، فمكة وما حولها. المقصود يعني هذه مسألة يعني سهلة ويسيرة يعني، لكن ينبه عليه تنبيه سريع، مكة شيء والحرم شيء آخر. هنا قوله والهد ولقد والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. محل الهدي ما هو؟ الحرام. هذا هو، صدوكم عن المسجد الحرام والهدي، أي صدوكم وصدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله. إذا عرف أن محل الهدي والمسجد الحرام أنه يذبح في جميع الحرم، فيما في مكة داخل يعني الحرم عند في نفس يعني مكة ومنى ومزدلفة إلى حدود الحرم. وفي قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، إذا جمعنا بين هذه الآية هديا بالغ الكعبة وبين هذه الآية والهدي معكوفا ليبلغ محلة، لتبين لنا أن المراد بالكعبة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة ماذا؟ عموم الحرم. فعلى هذا يعني نعرف أنه يمكن أن تطلق الكعبة ويراد بها الحرم، يراد بها جميع الحرم. لذلك ممكن أن يوجه حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة ميمونة إلى مسجد الكعبة، يمكن يوجه هذا الحديث أنه لا تعارض، لأن الحديث ورد بلفظين، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام واضح أنه يطلق على الكعبة، على الحرم كله. قال العلماء أنه يطلق المسجد الحرام أحيانا على الحرم كله، وأحيانا على المسجد الذي صلى فيه، وأحيانا يطلق على الكعبة نفسها. وحيثما كنت فولي وجه، من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما المراد المسجد الحرام؟ كعبة فقط، أكيد هذا بالإجماع، كعبة فقط ولا يشمل أي شيء في جوار الكعبة. وقد يأتي يراد به المصلى سواء العاكف فيه والباك، الذين يستوون من كانوا في المسجد أو في المشاعر مثل منى ومزدلف ونحو ذلك، أما خارج المسجد المصلى فلا يستوون. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، أقر عقيلا على وراثة البيوت التي ورثها من أبي طالب، لو كانوا سواء ما كان له حق في وراثة البيوت وهي في الحرم. إذن الحرم قد يراد به المسجد الحرام، يراد به الكعبة أحيانا، وقد يراد به المصلى مكان الصلاة، وقد يراد به الحرم. الأصل ما هو حتى نعرف كيف يعني نفهم أن يراد به هذا وهذا وهذا؟ الأصل أن يراد به إيش؟ جميع الحرم، إلا بقرينة تعين المراد، وإلا إذا أطلق وليس في قرينة فالمراد به جميع الحرم، كما في هذه الآيات صدوكم عن المسجد الحرام عن الحرم كله، والهدي معكم أن يبلغ محله أي الحرم جميعا. فإذا معناه هنا قل حديث ورد بلفظين إلا المسجد الحرام، واللفظ الثاني صلاة المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة استدل به بعض أهل العلم على أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة فقط، هذا الذي فيه التضعيف، وأما ما عداه من مساجد مكة لا يكون فيها تضعيف، لكن هذا القول فيه نظر. ويقال أن الكعبة هنا مسجد الكعبة هو الحرم جميعا، ولا مانع يقال مسجد الكعبة ويراد به الحرم جميعا، كما في هذه الآية، كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فالكعبة تطلق ويراد بها جميع الحرم. وما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان يتقصد الدخول إلى حدود الحرم ويصلي كما جاء عند الإمام أحمد، ولما جاء في الحج ونزل الأبطح بقي في 4 أيام، وجاء عند البخاري في الصحيح ولم يقرب الكعبة، حج عباس رضي الله عنهما نزل بالأبطح 4 أيام قال ولم يقرب الكعبة بعد طوافه، هذا عام يشمل ما قربها طوافا ولا صلاة، فلا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى 4 أيام والكعبة قريبة منه ولا يذهب يصلي. يعني لو قلنا أن 100,000 خاصة بالمسجد اللي فيه الكعبة لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قريبا منها ويترك 100,000 صلاة، مع أنه جاء أياما معدودة وليس ساكنا في مكة، إذا أنت الحج رجع إلى المدينة لا يمكن أن يزهد في هذا الأجر. في الحديبة كان يتقصد الدخول والصلاة داخل الحرم، هذا يعني ما يؤيد قول الجمهور يعني المسألة، وأن المراد بالحرم المراد بالمسجد الحرام الذي فيه التضعيف، إلا المسجد الحرام المراد به جميع الحرم. لكن لا شك أن الصلاة في المسجد في الكعبة أفضل من جهة القرب من الكعبة، كلما قرب من الكعبة كان أفضل، ومن جهة أنه أكثر جمع. لكن إذا دار الأمر بين أن الإنسان يصلي في هذا في المسجد الكعبة وبين أن يحصل على فضيلة القرب وكثرة العدد وبين الزحام الذي يذهب عليه الخشوع، فالأفضل له أن يبحث عن الشيء الذي يحصل له فيه الخشوع ويحصل فيه السكينة، إذا كان شق عليه أن يصلي لا سيما في المواسم الكبار ومع شدة الزحمة في الزحام في الحج ورمضان، فإذا صلى في مساجد المساجد مكة يكون أولى من المزاحمة والصلاة في الزحام الشديد مع ذهاب الخشوع، مثل الصف الأول والثاني تجد بعض الناس يقاتل على الصف الأول خلف الإمام في الحرم ولا يخشى يمكن يذهب الخشوع كله، لكن لو رجع للصف المؤخر صلى بخشوع وراحة وطمأنينة، فالذي يتأخر يصلي بخشوع أفضل من الذي يتقدم ويصلي مع عدم الخشوع. هذا من الفقه في الدين، الإنسان ينظر في الأصلح في قلبه، كما قال إمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الفضائل قال انظر إلى الأصلح في قلبك فافعله. الله أعلم تشمل كل حدود الحرم تشمل التضعيف.